بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم. وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين، وهو خلاف الضرورة. كان الكلام في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ملخص ما تقدم فيما سبق أن المراد من الأصيل ما هو، وأن المراد من الاعتباري ما هو. وقلنا بأن الأصيل يعني ما يكون المصداق الحقيقي للمفهوم ويترتب الأثر عليه خارجا، يعني هو المنشأ لترتب الآثار الخارجية، وفي قباله الاعتباري الذي لا يكون متحققا في الخارج حقيقة، وليس هو المنشأ لترتب الآثار الخارجية. كما ذكرنا في البحث السابق بأنه نحن أساسا لا ندخل إلى البحث الفلسفي إلا بعد أن نقطع غائلة السفسطائي، السفسطائي الذي ينكر كل حقيقة وينكر كل واقع. نحن بعد أن قطعنا هذه المرحلة، وأن هناك واقعية وأن هناك حقيقة، عند ذلك ندخل إلى البحث الفلسفي. إذن حد البحث الفلسفي من أين يبدأ؟ يبدأ عند الاعتراف بالواقعية، وأن هذه الواقعية قابل للإصابة، كما أشرنا في مقدمة هذا الكتاب أن هناك واقعية، وأن للإنسان أن يصيب هذه الواقعية وأن يصل إلى هذه الواقعية ولو بنحو الموجبة الجزئية. فهنا احتجنا إلى علم يميز الواقعيات عن الأمور الوهمية والاعتبارية. ومرادنا من الاعتباري هناك مو الاعتباري هنا، الاعتباري هناك يعني الاعتبارات العقلائية المجعولة بالجعل العقلائي. هذا الاعتباري هنا في قبال الأصيل، مو الاعتباري الذي هو في السير العقلائية والمجتمعات العقلائية. إذا انتهينا من السفسطة ندخل إلى البحث الفلسفي. هذه مقدمة في أصالة الوجود. المقدمة الثانية أن الصور التي نأخذها من الواقع الخارجي عن الموجودات الواحدة التي لها وحدة في الواقع الخارجي، مثل عندما تقول إن زيد واحد، عمرو واحد، هذه الشجرة واحدة، مراد من الوحدة هنا أيضا الوحدة الحقيقية مو الوحدة الاعتبارية. عندما تقول هذه المنضدة واحدة، هذه كثيرة في الواقع وإن كانت لها وحدة اعتبارية. الموجودات الحقيقية عندما تأتي إلى الذهن هي في الواقع الخارجي ماذا؟ واحدة لا اثنان. ولكن عندما تأتي إلى الذهن ينتزع الذهن منها مفهومين اثنين، أحدهما سميناه بالجزء المختص، والآخر سميناه بالجزء المشترك. الجزء المختص عبرنا عنه بالماهية، والجزء المشترك عبرنا عنه بالوجود، وقلنا أن الوجود يحمل بمعنى واحد في كل هذه القضايا، عندما تقول الإنسان موجود، الشجر موجود، الأرض موجودة ونحو ذلك. لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية يتذكر الأخوة، قلنا توجد احتمالات أربع. الاحتمال الأول أن يكون كلا هذين المفهومين له مصداق حقيقي في الواقع الخارجي، ألا يكون لهما معا مصداق في الواقع الخارجي، أن يكون للوجود دون الماهية، وأن يكون للماهية دون الوجود. أما احتمال أن لا يكون لهما مصداق في الواقع الخارجي، قلنا مآل هذا الاحتمال إلى السفسطة، يعني لا يوجد عندنا شيء لمنشئية الآثار، إذن لا يوجد شيء في الخارج. وهذا في المقدمة ذكرناه، أنه نحن عندما دخلنا الفلسفة أبطلنا هذا الاحتمال، قطعنا غائلة هذا الاحتمال. هذا أولا. وثانيا أنه لا يمكن أن يكون أصيلين في الواقع الخارجي. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا فيما سبق أن كل واحد منا يشعر بالضرورة والوجدان، أنه واحد وليس باثنين، ولو كان الماهية لها مصداق حقيقي في الواقع والوجود له مصداق حقيقي في الواقع، يعني له ما بإزاء مستقل، وهذا أيضا له ما بإزاء مستقل، إذن يلزم أن يكون كل واحد ماذا؟ اثنان، وهذا خلاف الضرورة والوجدان. إذا كان للماهية مصداق حقيقة ومستقل والوجود له مصداق حقيقة ومستقل، إذن زيد عندما نقول زيد موجودون، هذا واحد لو اثنان؟ يلزم أن يكون اثنان، لأنه زيد موجود مركب من مفهومين، والمفروض أن كلا المفهومين له ماذا؟ لهما مصداق حقيقي ومستقل في الواقع الخارجي، وهذا خلاف الضرورة والوجدان. إذن يدور الأمر بين احتمالين لا ثالث لهما، إما أن يكون الوجود له مصداق حقيقي في الواقع وهو منشأ الآثار، وتكون الماهية أمرا اعتباريا، وإما العكس، أن تكون الماهية لها مصداق في الواقع الخارجي ويكون الوجود أمر اعتباري لا واقعية له في الخارج. ومن هنا نجد بأن الحكماء انقسموا إلى فريقين، قول فريق يرى أن الوجود، يعني الجزء المشترك، هو الذي له مصداق حقيقي في الواقع الخارجي وهو منشأ الآثار الخارجية. أنت عندما تقول النار موجودة، هذه الآثار لمفهوم لمصداق النار لمصداق الوجود، القائل بأصالة الوجود يقول هذه الآثار مصداق، هذه الآثار ناشئة من مصداق الوجود حقيقة، والقائل بأصالة الماهية يقول هذه الآثار ناشئة من مصداق ماهية النار حقيقة. ذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ونسب إلى الإشراقيين، شيخ الإشراق السهروردي، إلى أصالة الماهية واعتبارية الوجود. فد مقدمة تاريخية أذكر عن المراد من المشاء ومن الإشراق. المشاء كما لعله أشرنا في أبحاث سابقة، هم الذين يمشون من المقدمات المعلومة للوصول إلى النتيجة المجهولة. أنت في القياس ماذا تفعل؟ تحاول تستنتج من المقدمات المعلومة لك إلى مطلوب مجهول لك، هذه المقدمات تؤدي بك إلى تلك النتيجة المجهولة، فكأنه مشي بواسطة هذه المقدمات إلى الوصول إلى تلك النتيجة المجهولة. فهو مشي ولكنه ليس مشيا مكانيا، ليس مشيا ماديا، بل هو مشي فكري وعقلي. ومن هنا فإن النظرية المشائية للكشف عن الحقائق المجهولة تعتمد المنهج العقلي. يعني ماذا المنهج العقلي؟ يعني تعتمد القياس المنتج لليقين للوصول إلى الحقائق المجهولة والمطالب المجهولة عندها. فمنهجها طريقتها للوصول إلى الحقائق المجهولة عن أي طريق؟ عن طريق تهذيب النفس، لو عن طريق ترتيب المقدمات والمشي في المقدمات للوصول إلى النتيجة. المنهج المشائي يبتني على المنهج التعقلي للكشف عن الحقائق المجهولة، يعني يبتني على مقدمات القياس المنتج لليقين. وهذه هي المدرسة المشائية تبعا للمعلم الأول أرسطو طاليس، ومن فلاسفة الإسلام الفارابي والشيخ الرئيس ومن تبعهما كالمحقق الطوسي، هم من فلاسفة المشاء. في مقابل هذا الاتجاه للوصول إلى الحقائق المجهولة يوجد اتجاه آخر للوصول إلى الحقائق المجهولة، وهو تهذيب الباطن، صقل مرآة القلب. إذا صقلت تلك المرآة، يقول أصحاب هذا الاتجاه، ستنعكس فيها المعارف الإلهية، لأن المفيض الحقيقي للمعارف هو الله سبحانه وتعالى، سواء على المنهج العقلي أو على المنهج الإشراقي. الذي يعطي هذه المعارف هو الله سبحانه وتعالى، المفيض لها، المعطي لها، الفاعل لها هو الله سبحانه وتعالى. وأصحاب هذا المنهج يدعون بأن الفاعل المعطي تام الفاعلية، ولكن لا بد أن يوجد القابل حتى يستطيع أن يأخذ هذا الفعل وهذا الفيض. خب، كيف تام الفاعلية؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق، إذن لا احتياج عنده حتى لا يعطي، إذن يعطي. خب، ليس كل غني يعطي، لابد أن تكون له قدرة على الإعطاء. لغني ربما غني ولكنه لا قدرة له على الإعطاء، ولكن الله له قدرة على الإعطاء أو لا؟ نعم، هو على كل شيء قدير، إذن لا يوجد منع من القدرة. لربما هناك غني وقادر ولكنه ماذا؟ بخيل فلا يعطي، ولكن هو الجواد المطلق والكريم المطلق. لربما يوجد غني قادر جواد ولكن لا يعلم المحتاج من هو حتى يعطي، ولكنه هو الحق سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء. إذن الفاعل تام الفاعلية، غني جواد كريم قادر عالم. إذن يوجد نقص في فاعلية الفاعل وفي فاعلية المعطي والجواد؟ لا. إذن القصور إذا موجود، وين موجود؟ في الآخذ، في القابل الذي يريد أن يأخذ هذا الفعل، أن يريد أن يأخذ هذا الفيض. لابد أن يصقل نفسه، لابد أن يجلي مرآة القلب، لأن الذنوب لا إشكال ولا شبهة تصدأ القلب، تجعله فيه رين، لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يقولون إذا هذب الإنسان نفسه وصقل باطنه تشرق عليه تلك المعارف فتنعكس في وجوده، كما أنه أنت تقف عندما تقف أمام المرآة تنعكس صورتك أين؟ في المرآة. ومن هنا سمي هذا المنهج بالمنهج الإشراقي، يحتاج إلى إشراق من الله، ولكن هذا الإشراق يحتاج إلى صقل من هذا الطرف، تهذيب للنفس، صقل لمرآة القلب. وهذا هو المنهج الإشراقي. إذن المنهج الإشراقي
يتبع الاستدلال للوصول إلى الحقائق المجهولة، لو يتبع تهذيب القلب وتهذيب النفس والأخلاق الحميدة لكي يصل إلى الحقائق المجهولة. لا إشكال ولا شبه، هو المنهج الثاني. فإذا من هنا وجد منهجان في فهم الحقائق المجهولة، منهج يبتني المقدمات العقلية وهو منهج المشاء، ومنهج يبتني على ماذا؟ على صقل النفس وتهذيب الباطن. وللعلم لا قياس بين الأمرين، يعني أن الإنسان الذي يصل إليه عن طريق تهذيب القلب لا يمكن أن يقاس عظمة وشرفا وشدة بالذي يمكن أن يصل إليه عن مقدمات العقل، عن المقدمات العقلية والمنهج العقلي. طبعا كلاهما شريك في أنه إذا أراد أن ينقل ما وصل إليه لابد أن ينقله ماذا؟ بالاستدلال العقلي. البحث مو في مقام النقل إلى الآخرين، البحث في مقام ماذا؟ الأخذ. الأخذ والاطلاع والعلم تارة يكون على أساس المنهج العقلي، وأخرى يكون على أساس المنهج الإشراقي. وصاحب هذه الطريقة هو إفلاطون رحمة الله تعالى عليه، الذي لا يعلم هسه وضعه كان، ولكن كثير من الأعلام يحققون بأن هؤلاء من تلامذة الأنبياء السابقين. على أي الأحوال، أفلاطون وتبعه من الفلاسفة الإسلاميين شيخ الإشراق السهروردي، ومن تبع شيخ الإشراق السهروردي. إذا اتضح هذان المنهجان، منهج الإشراق ومنهج المشاء، يتضح منهج الحكمة المتعالية، فإنها جمع بين الطريقين. فلهذا عندما نقول صدر المتألهين صاحب الحكمة المتعالية، مرادنا أنه وصل إلى الحقائق هم بالاستدلال العقلي وهم بالإشراق القلبي، يعني هم أفيضت عليه من الأعلى وهم استطاع أن يقيم عليها الدليل العقلي. لأنه المنهج المشائي لعله يصل إلى حقيقة، لكن ماذا؟ ليس عن طريق الإشراق، وإنما عن طريق المنهج العقلي. الإشراقي قد يصل إلى حقيقة، ولكن لو تسأله ما هو البرهان لا يستطيع أن يقيم البرهان لك على ذلك، فقط يدعي. ولكن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ببركة مدرسة أهل البيت وروايات أهل البيت استطاع أولا أن يصل بالكشف إلى الحقائق، وثانيا أن يقيم البرهان لإثباتها. فإذا إذا كنت مشائيا فتجد بغيتك هناك، وإذا كنت إشراقيا فتجد هناك وطلبتك هناك أيضا. وهذه هي مدرسة الحكمة متعالية. إذن عندما نقول بعد مشاء إشراق حكمة متعالية، اتضح ما هو المراد من هذه المدارس بنحو الإجمال. طب إذا اتضحت هذه المقدمة، نقول بأنه ذهب المشاؤون إلى أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية أمر اعتباري، وذهب أو نسب إلى الإشراقيين، لأنه لعل في النسبة تأمل، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية وأن الوجود أمر اعتباري لا مصداق حقيقي له في الخارج. خب هل يوجد من قال بأصالتهما؟ يقول لا يوجد من قال بأصالتهما من الحكماء، وإن نسب إلى بعض من يدعي الحكمة وليس منهم. فلهذا تعبير السيد العلامة يقول وأما القول بأصالتهما فلم يذهب إليه أحد منهم، يعني من الحكماء لم يذهب إليه. أما من غير الحكماء يوجد من ذهب إليه؟ يقولون نعم، من غير الحكماء يوجد من ذهب إليه وليس منهم. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، فذهب المشاؤون، لأن هذه النسبة تامة في محلها، فلهذا قال فذهب، نسب إليهم على اليقين. فذهب المشاؤون إلى أصالة إلى أصالة الوجود، ونسب إلى الإشراق. شوفوا، لم يقل وذهب الإشراقيون، لأنه في النسبة تأمل، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية. طبعا كل منهما إذا صار أحدهما صار أصيل، بعد الآخر ماذا يكون؟ اعتباري لما ذكرناه. وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه، أي بأصالتهما معا، أحد من الحكماء، وإن ذهب إليه بعض من ليس من الحكماء. لماذا لم يذهب أحد من الحكماء إلى أصالة الوجود والماهية معا في شيء واحد؟ قال لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين بالبيان الذي بيناه، وهو خلاف الضرورة والوجدان. خب الآن ماذا تختارون سيدنا؟ قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون، ولكنه إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس سيتضح أن ليس كل ما ذهب إليه المشاء صحيح، جزء منه صحيح وجزء آخر غير صحيح. نعم في هذا المقدار من النزاع الحق مع المشاء، ولكن ليس مطلقا كما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق، يعني افتراق الحكمة المتعالية عن الحكمة المشائية. الآن افتراق الحكمة المشائية عن الحكمة الإشراقية بهذا المقدار، هذا النزاع نقول الحق مع الحكمة المشائية. أما في نزاع آخر سيأتي نقول الحق مع الحكمة المتعالية للحكمة المشائية. والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود والبرهان عليه. العلامة عند هنا يقيم عدة براهين لإثبات المطلب. البرهان الأول، الإخوة يلتفتون حتى أنه لا نحتاج إلى التكرار. البرهان الأول، المقدمة الأولى في البرهان، أن الماهية، بعد عندما نقول الماهية الإخوة يعرفون الماهية بالمعنى الأخاص، يعني ما يقال في جواب ما هو، يعني في قضية في قولنا الإنسان موجود الجزء المختص للجزء مشترك. الماهية من حيث هي يقولون في ذاتها لا مأخوذ الوجود ولا مأخوذ العدم. لماذا يستدلون؟ هذا الأمر ليس ادعاء وإنما هو برهان. ما هو؟ يقولون لأن الماهية إذا كان مأخوذا فيها الوجود ويستحيل عليها العدم، كما أنه الماهية المأخوذ فيها الناطقية هل يمكن أن لا تكون ناطقة؟ الماهية الإنسان مأخوذ فيها الناطقية، يمكن أن لا تكون ناطقة؟ يستحيل عليها عدم النطق. فإذا لو كان الوجود مثل الناطقية مأخوذ في الماهية كان ينبغي أن يستحيل عليها العدم، والمفروض أنها ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وأيضا لم يؤخذ فيها العدم، وإلا لو كان العدم مأخوذا فيها استحال عليها ماذا؟ الوجود، لأن العدم جزء مقوم لها، والعدم إذا كان جزءا مقوما يستحيل عليها ماذا؟ ما يقابل العدم. إذا لا الوجود جزء في الماهية ولا العدم جزء في الماهية، وهذا ما يعبر عنه باستواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، أو ما يعبر عنه أن الماهية لا بشرط من حيث الوجود والعدم. يعني ماذا؟ يعني إذا وجدت علة الوجود تتصف بأنها موجودة، إن لم تتحقق علة الوجود لا تتصف بأنها موجودة بل تتصف بأنها معدومة. فإذا الماهية إذا نظرنا إليها، طبعا هنا عندما نقول ماهية مو مرادنا ميم أليف هاياتها، مرادنا مصاديق الماهية، يعني الإنسان، الشجر، البقر، الفرس ونحو ذلك. مثل عندما نقول الإنسان موجود، هو مو مرادنا هذا الكل موجود، وإنما مرادنا زيد، عامر، بكر، خالد إلى آخره. إذن الماهية عندما نعبر موجودة متساوية النسبة، يعني مرادنا مصاديق الماهية، يعني الإنسان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم لأنه ممكن، البقر متساوي النسبة إلى الوجود والعدم لأنه ممكن، السماء متساوية النسبة إلى الوجود والعدم لأنه ممكن. إذن المقدمة الأولى في البرهان أن الماهية، ومرادنا مصاديق الماهية، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هي مقدمة. المقدمة الثانية، نحن نحمل على بعض الماهيات أنها موجودة أو لا. نقول الإنسان موجود، الغول معدوم. الآن بحثنا في الوجود، في العدم ما عندنا شغل. نحمل على بعض الماهيات الوجود أو لا نحمل؟ نعم بالضرورة والوجدان وبالبرهان نحمل على بعض الماهيات أنها موجودة وبعضها ليست موجودة. نقول هل جاء شيء وأخرج الماهية التي هي متساوية النسبة بنحو جعلها تقع موضوعا للوجود، جاء شيء وأخرجها من حد الاستواء أو لم يأتي شيء وأخرجها من حد الاستواء، أي منهما؟ فإن قلت أنه لم يأتي شيء ليخرجها عن حد الاستواء ومع ذلك تستحق حمل موجود عليها، هذا خلف، لأن المقدمة الأولى تقول الماهية من حيث هي، هي ماذا؟ ليست موجودة ولا معدوم. الماهية من حيث هي، هي إذا لم يأتي شيء ليخرجها عن حد الاستواء هل تستحق حمل موجود عليها؟ لا تستحق، ولو استحقت يلزم الانقلاب في ذاتها، هذا معنى أنها في ذاتها تستحق حمل موجود، وقد فرضنا أنها ماذا؟ لا تستحق، وهذا هو معنى الانقلاب، يعني ذاتها لا يقتضي شيء ولكن عندما يحمل عليها نقول من ذاتها استحقت حمل موجود. إذا تبين ذاتها لم يكن استواء النسبة، وإنما ذاتها ماذا كان؟ تستحق حمل موجود عليها. إذا لم يخرج الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم شيء فلا تستحق حمل موجود عليها، ولو حمل عليها الوجود بلا أن يأتي شيء من الخارج يلزم ماذا؟ الانقلاب المحال. إذا لكي تستحق الماهية حمل موجود عليها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مخرج عن حد الاستواء، والمخرج إذا لم يكن الماهية، لأن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يبقى ماذا؟ الجزء المشترك وهو الوجود. إذن الوجود هو الذي يعطي الأصالة للماهية ويجعلها مستحقة لحمل الوجود. إذن منشئية الآثار للماهية لو للوجود، للخارج لو للمخرج؟ للمخرج، لأن الخارج بذاته لا يستحق حمل موجود عليه. إذن البرهان الأول يبتني على مقدمتين، المقدمة الأولى أن الماهية من حيث هي، هي هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، المقدمة الثانية أننا نحمل الوجود على بعض الماهيات، يعني أن بعض الماهيات تستحق حمل موجود عليها، فهذا الاستحقاق إما لذاتها هو الانقلاب المحال، وإما بشيء خارج وهو الوجود، فإذا الوجود هو الأصيل دون الماهية. قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود والبرهان عليه، أولا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني ماذا؟ يعني متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. خب هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية مطوية، ونحن بعض الماهيات نجد أنها مستحقة لحمل الوجود عليها، فهنا نريد أن نعرف أن المخرج من هو؟ المخرج هي نفس الماهية، يعني الجزء المختص، يلزم الانقلاب المحال، إذن لابد أن يكون شيء غير الماهية وليس إلا الوجود، فالوجود هو الأصيل دون الماهية. فلو لم يكن، هاي النتيجة، فلو لم يكن خروج الماهية من حد الاستواء إلى مستوى الوجود، يعني إلى مستوى استحقاق حمل الوجود عليها، بحيث ما معنى أنه تستحق حمل الوجود عليها؟ فقط في الذهن موجود؟ يقول لا، موجودة في الخارج بحيث تترتب الآثار، تكون منشأ لترتب الآثار الخارجية، لأنه نحن قلنا فيما سبق البحث من الفصل الرابع يبدأ في ماذا؟ في حقيقة الوجود الذي يكون مفهوم الوجود حاكيا عنها، مو البحث في مفهوم الوجود، فلهذا قيدها بحيث تترتب عليها الآثار إن لم يكن بواسطة الوجود. لعد كان بواسطة ماذا؟ كان بواسطة ذاتها، كان ذلك من الماهية انقلابا وهو محال. إذن استحقاق حمل الوجود عليها إما لذاتها بمقتضى المقدمة الأولى يلزم الانقلاب، وإما لغيرها، والغير ليس إلا الوجود وهو محال بالضرورة. إذن لا يبقى عندنا من هذين الجزئين في القضية، لأنه كلاهما أصيل كلاهما غير أصيل، نفيناهما، والحصر حصر عقلي، إذن المخرج لها هو الوجود. إذن هو المنشأ لترتب الآثار. فالوجود هو المخرج للماهية عن حد الاستواء، فهو الأصيل دون الماهية، يعني فهو المنشأ لترتب الآثار خارجا. فإن قال قائل في رد البرهان الأول، نحن نقبل المقدمة الأولى منكم ولا نلتزم بأن استحقاق حمل الوجود عليها لا يكون إلا بالوجود، الحصر الحصر الذي ذكرتموه ليس بحاصر، الحصر الذي ذكرتموه ليس بحاصر. أنتم قلتم إما أن الماهية بذاتها تخرج عن حد الاستواء يلزم الانقلاب، إذن لابد أن يكون الوجود. نقول نحن نلتزم أن الماهية ليست هي المخرج لنفسها عن حد الاستواء، فالاحتمال الأول غير وارد. الاحتمال الثاني ما هو؟ الاحتمال الثاني أنكم قلتم أنه إذن الوجود. نقول لا، يمكن أن يكون الوجود ويمكن أن يكون الانتساب إلى العلة، لأن هذه الماهية قبل الانتساب متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، بعد الانتساب تستحق حمل الوجود عليها. من قال لكم أن المخرج لابد أن يكون الوجود؟ المخرج هو الانتساب إلى الجاعل وإلى الفاعل وإلى الخالق. هذه الممكنات قبل الانتساب متساوية النسبة، بعد الانتساب إلى خالقها وهو الله تكون ماذا؟ تستحق حمل موجود عليها. إذن من قال لكم أنه لابد أن يكون الوجود هو المخرج؟ لا، الانتساب هو المخرج. واضح الإشكال التوهم؟ يقول السيد العلامة وهذا الجواب لا نفهم ما يريد أن يقول. نسأل منكم، هذه الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم اختلف حالها قبل الانتساب وبعد الانتساب أو لم يختلف حالها؟ اثنان لا ثالث ما يدور بين النفي والإثبات. إن قلتم لم يختلف حال الماهية قبل الانتساب مع بعد الانتساب لزم الانقلاب المحال، لأنه قبل الانتساب كانت ماذا؟ متساوي النسبة، وقد فرضتم أن بعد الانتساب أيضا بقت على تساوي النسبة ومع ذلك استحقت حمل وجود عليها، إذن يلزم ماذا؟ الانقلاب المحال. وإن قلتم اختلف حال الماهية قبل الانتساب أما هو بعد الانتساب، قبل الانتساب كانت شيء وبعد الانتساب حصلت على شيء، هذا الذي حصلت عليه هسه نحن نسميه ماذا؟ وجود. هسه أنتم سموه ماذا؟ انتساب. ليس الكلام في الاصطلاح، ليس الكلام في اللفظ، وإنما الكلام في المعنى في الحقيقة، أن الماهية بما هي هي استحقت حمل وجود عليها، لو أن خروجها عن حد الاستواء كان بمخرج. هسه هذا المخرج نحن نسميه وجود، أنتم سموه ماذا؟ انتساب إلى الجاعل، سموه حيثية مكتسبة، ما شئتم فسموه، ولكن الكلام أنه حصلت على شيء. فالمخرج نفس الماهية أو شيء وراء الماهية؟ شيء وراء الماهية وهو الوجود. فلهذا قال وما قيل في رد البرهان الأول أن الماهية بنسبة مكتسبة، يعني منتسبة إلى الفاعل، اكتسبت شيئا بعد الانتساب إلى الفاعل، بنسبة مكتسبة من الجاعل والفاعل تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتب على الماهية الآثار. فالماهية هي منشأ الآثار، لكن لا الماهية بما هي هي، بل الماهية المنتسبة إلى الجاعل التي اكتسبت شيئا بعد الانتساب إلى الجاعل. مندفع هذا القيل لماذا؟ بأن الماهية إن تفاوتت حالها بعد الانتساب، يعني مع ما قبل الانتساب، فما به التفاوت هو الوجود الأصيل. هسه سموهم أنتم ماذا؟ سموه حيثية مكتسبة، سموهم نسبة مكتسبة من الجاعل، سموهم ما شئتم. إن تفاوتت حال الماهية بعد الانتساب فما به التفاوت هو الوجود الأصيل، وإن سمي في عبارتكم نسبة إلى الجاعل. الكلام ليس في العبارة، وإنما الكلام في المعنى. وإن لم تتفاوت حال الماهية بعد الانتساب عما كانت عليه قبل الانتساب، ومع ذلك حمل على الماهية أنها أي الماهية موجودة وترتبت على الماهية الآثار، كان من الانقلاب المحال كما تقدم. فهذا البرهان تام وما توهم فيه غير واردين. البرهان الآخر، البرهان الثاني، التفتوا جيدا أيضا يبتني على مقدمته. المقدمة الأولى أن الماهيات مثار الاختلاف والكثرة والتغاير، فلهذا صارت أجزاء مختصة في القضايا. لو كانت الماهيات من قبيل الوجود ما صارت أجزاء مختصة، كانت أجزاء ماذا؟ مشتركة. ما هي النسبة بين ماهية الإنسان وماهية الحجر؟ لا نسبة، أحدهما غير الآخر. فالماهيات مثار الكثرة والتغاير، ويعبر عنها في الفلسفة أين أحدها من الآخر، أساسا لا ربط لأحدهما بالآخر، هذا شيء وذاك شيء آخر. الحجر شيء ماهية، والإنسان ماهية أخرى، والشجر ماهية ثالثة. نعم هذه الماهيات تارة تتباين بتمام الذوات، وأخرى تتباين ماذا؟ ببعض الذات. تارة تتباين بالجنس والفصل كالحجر ماذا؟ والإنسان، وأخرى تتمايز بجزء من الماهية كالفصل، فالحيوانية كالحيوانية الناطقية والحيوانية الصاهلية، جزء مشترك موجود وجزء مختص موجود، ولكنه مثار الكثرة لو مو مثار الكثرة. نعم دائما إذا كانت هناك ماهيات متعددة عندنا تغاير وكثرة، لا يمكن أن يكون عندنا تعدد ماهوي ولا توجد عندنا ولا يوجد عندنا تغاير وكثرة خارجية. كثرة ماهوية تعدد ماهوي معناه كثرة خارجية. أي مقدمة احفظوها. المقدمة الثانية، في الحمل ذكروا شرطين لكي يكون الحمل، أي حمل، لكي يكون الحمل صحيحا ومفيدا. احفظوا هذه المطالب لأنه هذه تفيدكم أيضا في غير الفلسفة، في المنطق، في الأصول، في الفقه، هذه تدور معكم أينما درتم في هذه العلوم. في الحمل اشترطوا شرطين، الشرط الأول أن يكون هناك نحو من التغاير بين المحمول والمحمول عليه، الشرط الثاني أن يكون هناك نحو من الاتحاد بين المحمول والمحمول عليه، يعني بين الموضوع والمحمول. خب لماذا اشترطوا التغاير بين الموضوع والحامل في القضية في الحامل؟ قالوا لأنه إذا لم يكن هناك تغاير فالقضية لا تكون مفيدة. حمل الشيء على نفسه هل يفيد شيئا؟ الإنسان إنسان، هذا أفادك شيئا جديدا لم تكن تعلم به؟ إذا لم يكن هناك تغاير بين الموضوع والمحمول هل يفيد الحمل شيئا إضافيا؟ لا يفيد. إذن لماذا نشترط التغاير حتى يكون الحمل مفيدا؟ لماذا نشترط الاتحاد؟ يقولون حتى يكون الحمل صحيحا، وإلا حمل المغاير على المغاير خطأ. الإنسان حجر صحيح أو خطأ؟ خطأ. هذا إذن لكي يصح الحمل لابد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول، ولكي يكون الحمل مفيدا لابد من التغاير بين الموضوع والمحمول. ومن هنا اشترط في الحمل شرطان أساسيان، وجود تغاير ما ووجود اتحاد ما. واضح هذا؟ هاي المقدمة الثانية، وهذه إن شاء الله سيأتي بحثه مفصلا في البحوث اللاحقة في المراحل اللاحقة. في المقدمة الأولى نحن ماذا ذكرنا؟ أذكر المقدمة الثالثة أوضح. المقدمة الثالثة أنه كثيرا ما نحن نجد أن هناك حمل عندنا، الإنسان أبيض، الإنسان أسود، الإنسان قائم، الإنسان عالم، الإنسان ناطق، هذا حمل مو حمل؟ نعم حمل. في كل حمل بمقتضى المقدمة الثانية تحقق الحمل ضروري، هاي المقدمة الثالثة. إذن المقدمة الأولى أن الماهيات مثار الكثرة، المقدمة الثانية أن الحمل يقتضي المغايرة والاتحاد بنحو وبنحو، المقدمة الثالثة أنه نحن يوجد عندنا حمل أو لا يوجد عندنا حمل. نعم بالضرورة يوجد عندنا حمل، هاي مقدمة الثالثة. النتيجة اللي نريد أن نأخذها، لو لم يكن، لو كانت الماهية أصيلة والوجود لا تحقق له، يتأمل لنا الركن الأول من الحامل وهو التغاير، ولكن من يؤمن لنا الركن الثاني من الحامل وهو الاتحاد؟ بمقتضى المقدمة الأولى الماهية متغايرة بعضها مع البعض الآخر الماهيات أم لا؟ أكو جهة اتحاد في الماهيات؟ قلنا أن الماهيات بذاتها متغايرة متكاثرة، لا يوجد هناك جهة واحدة بين الماهيات، مو هالشكل؟ إذن إذا كان كانت الماهية أصيلة، يتأمن الركن الأول من الحامل وهو التغاير، ولكن لا يوجد عندنا مؤمن للركن الثاني وهو الاتحاد. إذن لابد أن يوجد عندنا شيء آخر يؤمن الاتحاد، فليست الماهية، إذن ماذا؟ الوجود. فالوجود هو المنشأ لتحقق الوحدة. فإذن لو لم يؤصل، يقول الحكيم السبزواري في المنظومة، لو لم يؤصل يعني الوجود وحدة ما حصلت، وإذا لم تتحقق الوحدة لم يتحقق الحمل. ثم يكمل البيت يقول إذ المهية مثار كثرة أتت، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، لماذا؟ إذ المهية مثار كثرة أتت. إذن البرهان الثاني ألخص وفهرس يبتني على مقدمات ثلاث: المقدمة الأولى أن الماهيات مثار الكثرة، المقدمة الثانية أنه في كل حمل لا بد من تغاير ما واتحاد ما يعني وحدة ما، المقدمة الثالثة أنه يوجد عندنا حمل بالضرورة، هذه المقدمات الثلاثة البرهان. فلو لم يكن الوجود أصيلا لما تحقق حمل، لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد اتحاد، والتالي باطل بمقتضى المقدمة الثالثة لأنه يوجد عندنا حمل، إذن ماذا؟ فالمقدم مثله وهو أن الماهية أصيلة، قياس استثنائي. قال برهان آخر: الماهيات مثار الكثرة، مثار الكثرة والاختلاف بالذات، ولكن الوجودات سيأتي إن شاء الله بعد ذلك إذا اختلفت تكاثرت تتكاثر بعرض الماهيات مو بذاتها، بعرض غيرها. هذه بالذات يعني من ذاتها متغايرة مختلفة متكاثرة، بلا لا بسبب آخر بل بنفس ذاتها. الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات. طبعا هاي المقدمات اللي أذكرها أو ذكرتها في البرهان موجودة في كلام السيد العلامة، ولكن مو بهذا الشكل المنظم والمرتب الذي ذكرته. فلو لم يكن الوجود أصيلا، بل كانت ماذا؟ الماهية أصيلة، لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين. لماذا لا تتحقق الوحدة والاتحاد؟ لأن الماهيات بمقتضى المقدمة الأولى مثار الكثرة والاختلاف والتغاير، لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين. خب نتيجة ماذا يكون؟ فلم يتحقق الحمل. لماذا لا يتحقق الحمل؟ قال لأن الحمل هو التغاير في جهة والاتحاد في جهة أخرى. خب إذا لم يوجد عندنا منشأ للاتحاد ينبغي أن لا يتحقق الحمل، والتالي باطل لأن الحمل متحقق بالضرورة كما ذكرنا في المقدمة الثالثة. إذن فالمقدم مثله وهو أن الماهية هي الأصيلة والوجود اعتباري. فلم يتحقق الحمل، ما هو الحمل؟ الذي هو الاتحاد في الوجود في الحمل الشائع، الذي هو الاتحاد في الوجود والضرورة تقضي بخلافه، أنه لا يتحقق حمل كما ذكرنا في المقدمة الثالثة، أنه يوجد عندنا حمل بالضرورة والبرهان والضرورة تقضي بخلافه، يعني يوجد عندنا حمل، إذن لا بد أن لا تكون الماهية أصيلة، يعني بطلان المقدم، فيثبت الطرف الآخر وهو أن الوجود هو الأصيل، لأن الأمر يدور بين أصالة الوجود أو أصالة الماهية لعدم وجود احتمال ثالث. فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات، والماهية إن وجدت فهي موجودة به أي بسببه، لأنه هو الواسطة في تحقق الماهية وفي وجود الماهية. برهان ثالث. هذا البرهان الثالث يبتني على مقدمة سيأتي إثباتها في بحث الوجود الذهني والخارجي. هناك إن شاء الله سنثبت بالبرهان أن الذهن البشري علاقته مع الخارج، الرابط بينه وبين الخارج، إنما هو الماهية للوجود. ألسنا في كل قضية نقول الإنسان موجود؟ خب هذه القضية لها مطابق أو ليس لها مطابق؟ افترض أن لها مطابق، صحيحة واقعية مطابقة صادقة. ارتباط الإنسان يعني الذهن بالواقع ارتباط من خلال الماهية، يعني الإنسان له ارتباط من خلال الوجود. سنثبت في محله أن ارتباط الإنسان، ذهن الإنسان بالواقع الخارجي من خلال الماهية، يعني من خلال الجزء المختص لا من خلال الجزء المشترك. هسه لماذا؟ هذا برهانه سيأتي بعد ذلك. هذه المقدمة أخذوها مفروغ عنها، وهو أن ارتباط الإنسان بالواقع الخارجي عامل الربط هو الماهية، يعني الإنسان، يعني البقر، يعني الشجر، مو الجزء المشترك الذي هو الوجود، موجود موجود موجود. هاي مقدمة. مقدمة ثانية، هناك سنثبت أن هذه الماهية الموجودة في الخارج، إنسان موجود في الخارج لو مو موجود في الخارج، والموجودة في الذهن من حيث الماهية أحدهما عين الآخر، وإذا كان هناك اختلاف فالاختلاف في الوجود لا اختلاف في الماهية. يعني هذا الإنسان الذي في ذهني هو عين الإنسان الذي في الخارج. عينه من أي شيء؟ حيث تين أكو عينه؟ من حيث الوجود لو عينه من حيث الماهية؟ نقول لا، من حيث الماهية هذه تلك وتلك هذه، أحدهما عين الآخر، مو صورة الآخر، مو شبح الآخر. عند ذلك يتضح لكم أنه في المنطق عندما تقولون صورة هذا مسامحة، مراد حقيقة الشيء تأتي في الذهن، ولكن حقيقة الشيء يعني بوجوده، يعني النار عندما تأتي إلى الذهن بوجودها تأتي إلى الذهن خصير محرقة. إذا كانت النار تريد أن تأتي بحقيقتها إلى الذهن تكون ماذا؟ تكون خو محرقة. إذن تأتي بماهيتها ولكن ماذا؟ لا بوجودها. فمن هنا قالوا، التفتوا جيدا، أن الماهية في الخارج وفي الذهن واحدة، وإن اختلف وجود الماهية خارجا وذهنا فإنه في الخارج تكون منشأ لترتب الآثار كالإحراق، وفي الذهن لا تكون منشأ لترتب الآثار. ومن هنا نسمي ذاك وجود خارجي لأنه منشأ لترتب الآثار، وهذا وجود ذهني، وهذا ليس لهم ترتب، لا يترتب عليه الآثار، نسميه ماذا؟ وجود ذهني. واضح هذا؟ إذا اتضحت هاتان المقدمتان المأخوذتان كأصل الموضوعي من ذاك البحث، نرتب البرهان في المقام. نقول لو كانت الماهية أصيلة إذن هي في الواقع الخارج، وكانت هي منشأ لترتب الآثار، هي واحدة في الذهن والخارج أم لا؟ إذن لابد أن تكون منشأ لترتب الآثار خارجا وذهنا، وحيث أنها ليست كذلك إذن ليست هي المنشأ لترتب الآثار، هناك شيء آخر المنشأ لترتب الآثار. واضح البرهان؟ لو كانت الماهية الواحدة ذهنا وخارجا هي المنشأ لترتب الآثار. خب كما أنها في الخارج منشأ لترتب الآثار، عندما تأتي إلى الذهن لابد تصير منشأ لترتب الآثار لأنه عينها جاء إلى الذهن. وحيث أنه في الذهن ليست منشأ وفي الخارج منشأ، يتضح أن منشئية الآثار مو الماهية، شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ هو الوجود، لأنه يدور الأمر بين الوجود والماهية. برهان آخر: الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها على الماهية آثارها الخاصة بها، وتوجد الماهية بعينها بوجود ذهني كما سيأتي. إذن هاي المقدمة منين أخذناها؟ من ناك، وبرهانها سيأتي. فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. العبارة هواي دقيقة، مو أنه لا يترتب عليها الآثار مطلقا، تلك الآثار لا تترتب عليها، ولا لها آثار أخرى. ما هي تلك الآثار؟ أنه كنت جاهلا فرفعت الجهل عني فصرت عالما. فلهذا قال: فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار، مو أنه لا يترتب عليها شيء من الآثار. تلك الآثار الخارجية لا تترتب، مو مطلق الآثار لا تترتب، الوجود منشأ لترتب الأثر. فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. هسه البرهان، طريقة الاستدلال، قياس استثنائي أيضا: فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية، والمفروض ماذا بحكم المقدمة الأولى؟ وهي محفوظة في الوجودين، وهي محفوظة في الوجود الخارجي والوجود الذهني، لم يكن فرق بينهما. إذن كما أنه منشأ لترتب الآثار، هنا لابد يصير منشأ لترتب الآثار. إذا لم تكن هنا منشأ لترتب الآثار، في الخارج لابد أن لا تكون منشأ لترتب الآثار، لم يكن فرق بينهما، والتالي باطل أنه يوجد فرق بينهما، فالمقدم مثله، وهو أن الماهية هي الأصيلة، فينبغي أن يكون الوجود هو الأصيل. لم يكن فرق بينهما والتالي باطل، يعني يوجد فرق بينهما، فالمقدم مثله، وهو أن الوجود ليس بأصيل وأن الماهية هي الأصيلة. هذا المقدم كان. إذن فالمقدم مثله أيضا يثبت بطلانه. يبقى برهان أخير يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.